الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. قدمنا في الحلقة السابقة بمقدمة طويلة أصلنا من خلالها كيف يمكن الاستدلال في قضية الإمامة الشيعية في معتقد الإمامية الاثنى عشرية، وقلنا بأن القرآن الكريم مجملا قسم آياته إلى قسمين، وذلك في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقسم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة آيات القرآن الكريم إلى قسمين، قسم منها محكم لا اشتباه فيه ولا احتمال فيه وهو المرجع والأم، وقسم متشابه ذم الله عز وجل أتباعه فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ومعنى هذا أن الدليل إذا كان نصا مشتبها أو محتملا لم يصلح أن يكون دليلا، وأن الدليل الصالح للاعتماد هو ذلك الدليل الواضح الصريح القاطع الواضح في دلالته. وضربنا أمثلة كثيرة على هذه، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والسلطان البين هو ذلك الدليل الواضح الذي لا شبهة فيه القوي الذي يتسلط على العقول فيقنعها فلا تستطيع رده أو التفلت منه. فإذا لم يكن كذلك كان مشتبها وكان محتملا وكان باطلا. لماذا؟ لأن الذي يشرع لهذا الدين هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يجعل حجة في الشرك أبدا، ولم يجعل بيانا وسلطانا في الشرك، حتى وإن استحسنته بعض العقول وبعض الأهواء وإن قبلته بعض الأهواء. وهذه الآية تعبر عن قدم هذا المنهج وعمقه في تاريخ الدين، وأن أهل الحق قديما كانوا يعرفونه ويحتجون به. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في هذه الآية أيضا يبين ربنا تبارك وتعالى أنه ليس هناك من سلطان نزل من عند الله سبحانه وتعالى بشأنهم، إنما هي أسماء اخترعوها وظنون اتبعوها أهواء ليس عليها دليل معتبر. ولذلك عقب عليها بقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى أيضا في نفس الباب: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا الظن الذي ذم المشركين على اتباعه هنا هو نفسه المتشابه الذي نتكلم عنه، هو نفسه المتشابه الذي ذمهم على اتباعه هناك. وقال تعالى أيضا مبطلا حجة النصارى في ألوهية عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. فإن كان لهم على ما يقولون حجة في كلامهم، إن كان هناك دليل يستندون إليه في هذا الكلام الباطل قاله لهم نبيهم، فهم معذرون في ذلك. أما أن يفتروا كذبا وضلالا وأن يقولوا بأن عيسى هو الله أو ابن الله، وهذا الكلام هذا كلام كله من قبيل المتشابه وليس عليه نص أو دليل أبدا ولا يقبل. ونحن نتكلم عن صراحة الدليل حتى ندخل منها إلى قضية الإمامة، لكن نقدم بهذه المقدمة الطويلة ولعل فيها فائدة حتى نقعد ونؤصل كيف يمكن الاستدلال على أصل عظيم عند القوم. وذلك الله عز وجل رد عليهم قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال أن اليهود أيضا الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، فطالبهم بالدليل عن الله ثم عقب قائلا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، افتراء على الله سبحانه وتعالى. ونحن نتساءل أيضا في المقابل في مسألة الإمامة الشيعية، أنتم يا شيعة نطالبكم بالدليل عن الله في إمامة 12 معصوما في دينكم يسيرون الكون ويقسمون الأرزاق ويسيرون السحاب ويخرجون من الحجر حيوانات وجمالا وكذا 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 ويحيون الموتى كما أحيوا قتلى غزوة بدر كما أحيوا كذا وكذا، نطالبكم بالدليل عن الله. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم تفترون على الله الكذب في هذا المعتقد وفي هذا الدين البائس الذي لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. ورد الله سبحانه وتعالى على المشركين أيضا الذين قالوا كما في سورة الأنعام لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. رد عليهم في هذه الدعوة فقال أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. من الذي يتكلم؟ السلطان. من الذي يتكلم؟ الدليل من شدة وضوحه هو الذي يتكلم، دليل صريح واضح. أنا أريد أن أعتقد عقيدة معينة لابد أن أتي بدليل واضح على أساسيات هذا الدين وهذه العقيدة على أصول معتقدي، لا سيما وهم يلتزمون في دينهم أنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على هذه الإمامة إلا بالأدلة المتواترة الواضحة، أما النصوص المحتملة أو النصوص الخفية فإنها غير مقبولة في الاستدلال على مسألة الإمامة عندهم في دينهم، لكن عند التطبيق هذا كله لا يوجد، كله لا يوجد. الدليل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم. من الذي يتكلم؟ إنه الدليل. بماذا يقول؟ بما كانوا به يشركون، من شدة وضوحه، من شدة صراحته، من شدة قوته لا يحتاج لمن يقوله أو من يفسره، هو يتكلم. وذكر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس، أكثر أهل الأرض يتبعون في أصول دينهم أدلة ظنية متشابهة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي أن أدلتهم ظنية متشابهة غير صالحة للاستدلال. بعد كل هذه المقدمة الطويلة هناك إمامة مزعومة جعلوا لها قدسية وجعلوا لها هالة، لابد أن يكون الدليل عليها صريحا كما قدمت، واضحا كما قدمت، حتى تقبل وحتى نقبلها وحتى نتشيع. لابد أن يكون الدليل واضح وضوح الشمس، ولا ينفع معه الأدلة المتشابه أو المحتملة، لا تنفع في هذه المسألة. وهم من ألزموا أنفسهم بذلك في مصادرهم وفي كتبهم وفي لسان مراجعهم ومعمميهم. يبقى هنا هل هناك أدلة؟ ينبغي أن تكون الأدلة التي تدل على هذه الإمامة كما قلت واضحة صريحة صراحة تامة تقطع كل عذر، كصراحة الآيات التي جاءت في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، ونبوة الأنبياء كلهم أو جميعهم بشكل عام، وكذلك الآيات التي تدل على الإمامة لابد أن تكون صريحة بشكل عام، وكذلك نطالبهم بآيات تدل على إمامة علي بن أبي طالب أحد عشر إماما من ولده بشكل خاص. هل هناك آيات تدل على ذلك؟ يجيبنا عن ذلك ياسر الحبيب في هذا المقطع القصير، نستمع إليه ثم نعود.
يسأل بعض المخالفين: هل قال الله تبارك وتعالى أن الإمامة أصل من أصول الدين؟ هل قال النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام أن الإمامة أصل من أصول الدين؟ هذا السؤال الشق الأول من أسئلته، إذا تجيبون عليه شيخ.
إذا أريد بهذا السؤال أنه نريد نصا بهذا اللفظ فهذا تعنت، يعني يقول أنا أريد آية قرآنية تقول الإمامة أصل من أصول الدين، نقول هذا تعنت. لماذا؟ لأنه حتى في القرآن الحكيم لا توجد آية لفظها هذا، النبوة أصل من أصول الدين. كلمة أصل وأصول الدين اصطلاحات حادثة، قالها المتكلمون، قالها أرباب العقائد يعني مدونو العقائد لتيسير المفاهيم، فنحن ليس لنا أن نتعنت بأن نطلب هذا اللفظ بعينه في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله، نكون حينئذ متعنتين. إذن يفترض أن يكون السؤال المطلوب ما هو؟ المطلوب هو معنى هذا اللفظ، صحيح؟ معنى يعني النص بمعنى شيء واضح ظاهر الدلالة، يفيد أن هذه المسألة كالإمامة مثلا من أصول الدين، بحيث بلاها لا يوجد دين، صحيح؟ هذا هو المطلوب.
ها قد سمعتم يا شيعة، هذا كبيركم الذي علمكم السحر ياسر الحبيب يقول: طلب دليل مباشر على الإمامة من القرآن فيه تعنت. يا أخي سبحان الله، إذن كيف تستدل على دينك إذا لم يوجد في القرآن دليل على هذه الإمامة المزعومة؟ طلب دليل مباشر من القرآن فيه تعنت. يقول: حتى الدليل على أن النبوة من أصول الدين غير موجود في القرآن الكريم. هي ليست موجودة هكذا ياسر بنصها على أن النبوة من أصول الدين، لكن موجود أدلة كثيرة على أن الأنبياء هم رسل من عند الله سبحانه وتعالى، وجاءوا بأصول دينهم، وجاءوا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. موجودة، موجود في حق إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. موجود: إني جاعلك للناس إماما. موجود في حق موسى: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. معجزات، والمعجزات لا تكون إلا للأنبياء عكس الكرامات، وقد شرحنا قبل ذلك وفصلنا، الكرامات تكون للأولياء، تجوز في حق الأولياء وهي موجودة وكثيرة ولا زالت موجودة، لكن المعجزات لا تكون إلا للأنبياء فقط. موجود في حق عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل كما في سورة المائدة. موجود في حق يونس: فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. موجود عقوبة الله لقوم لوط، معجزة من معجزات الله له. هذه المعجزات كلها من دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الأدلة موجودة يا ياسر، وليس فيها تعنت. طلب دليل على نبوة الأنبياء ليس فيها تعنت عندنا ولا شيء، لكن طلب دليل مباشر على أن الإمامة من دينك أو على إمامة إثنى عشر إماما في دينك فيه تعنت عند ياسر الحبيب. سنعود لهذه المسألة فيما بعد، لكن هناك سؤال مهم جدا أطرحه على الشيعة وعلى ياسر الحبيب: لماذا تم حصر الأئمة في إثنى عشر إماما؟ لماذا الأئمة الإثنى عشر، ولماذا تم حصرهم في هذا العدد المعين؟ أولا، ينبغي أن يعلم أن ابن سبأ إن كاد ينتهي بالوصية عند علي وينتهي التشيع، دعك من الأربع قرون بعد النبي، كان هناك شيعة فطحية وقفية واسماعيلية تنسب لموسى بن جعفر، والمرحلة هذه كل مرحلة وقفت من هذه الفرق وقفت عند إمام لها، لكن جاء الإثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وبدأوا بهذا الدين من خلال زنادقة أربعة المسمون كذبا بالسفراء الأربعة، سفراء عن المهدي، وهم الدجاجلة الأربعة الذي اخترعوا هذا الدين، دين الإمامة الإثنى عشرية، حتى يستمر إلى يوم القيامة، وهم مستفيدون من ذلك استفادة كبيرة جدا، مسائل اقتصادية كلها. تذكرون قصة الشلمراني الذي فضح الدنيا؟ الشلمراني اسمه محمد بن علي بن الحسين بن أبي العذاقر، هذا الرجل كان ينتظر أن يكون السفير الرابع للسفراء الأربعة، كان هناك ثلاثة: عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد، فطبخ هؤلاء الطبخة مع الحسين بن روح النبختي وأتوا به ونحو الشلمراني. الشلمراني كان عالما كبيرا في دينهم، وكانت كتبه تملأ كل بيت شيعي، فالشلمراني أتى وقال لا، احنا نقسم هذه الأموال واحنا دفنينه سوا بالمصري كده، احنا دفنينه سوا. فالأموال التي تأتي من خلال هذه الخمس، هم يقنعون الشيعة ويضحكون على الشيعة كالعادة في جميع المزارات كلها، يعني كل المزارات والمشاهد عند الشيعة سواء في عاشوراء أو حتى في مدينة كاشان في إيران، قبر أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب، اليوم قننته الحكومة الإيرانية وجعلت حوله الأسوار، وتجمع من حوله ملايين الدولارات التي يلقيها الزوار في أرضية المقام، تعبأ وتخرج توزع على المعممين والمراجع ومن بيدهم مقاليد هذه الأضرحة وهذه المقامات. سرقة في خمس المكاسب. فالشلمغاني فضح الدنيا، والله لا دين ولا شيء، أنا أقسم لأنني على خبرة بهذه المسائل كلها، لا دين أقاموه ولا شيء، عوام الشيعة مساكين يدفعون، والشيعة تثير حفيظتهم وعاطفتهم عما جرى لأهل البيت، واستغلوا هذه الأحداث، مقتل الحسين وكذا وكذا، حتى يثيروا عواطف الشيعة وينشروا دينهم. لكن الرؤوس والمراجع اليوم على الساحة هم من اخترعوا هذا الدين واخترعوا هذه النيابة، نيابة المجتهد عن الإمام، وسنتكلم عنها في وقتها إن شاء الله، لأنهم مستفيدون ماديا. السفراء الأربعة ما كان عندهم لا دين ولا شيء، يعني تخيل أن الحسين بن روح النبختي ماذا صنع مع الشلمراني؟ قال لما الشلمراني قال يعني نقسم سوا الخمس اللي نضحك بوحنا دفنينه سوا، يعني ضحكنا على الشيعة، طالما لم تأتوا بي كسفير من السفراء فخلاص نقسم سوا مسألة خمس، نقسم هذه المسائل الخمس الغنائم. طبعا الخمس هذا هم يقنعوا الشيعة بأن هذا الخمس سيكون مع المهدي، يدفن مع المهدي من خزائن التي تكون مع المهدي، حتى إذا خرج المهدي المسردب الذي لم يولد أصلا يستعين بهذه الأموال على قتل أهل السنة العدو اللدود. وذلك الشلمراني ماذا قال؟ قال كلمة عجيبة يا إخوة الله، قال: وقد كنا نتهارش عليه تهارش الكلاب على الجيف. الله أكبر، لك أن تتخيل هذا الكلام من عالم كبير في دينهم، تتهارش على ماذا؟ على الخمس، على الأموال، هذا الكلام مسجل في كتب الشيعة. وقد كنا نتهارش عليه، نتقاتل عليه تهارش الكلاب على الجيف. ماذا صنع الحسين بن روح النبختي؟ وشى به فقتلوه، قال بأن الإمام المهدي صاحب الزماني وقع بأن الشلمغاني قد ارتد عن الإسلام، وأغسلها لأهل قم وراسل حتى قتلوه، قتلوا عالمهم، وقال بأن الشلمغاني عنده غلو، والذي اتهمه بالغلو هو المهدي المسردب، ولذلك من كان في بيته كتبا للشلمغاني فليخرجها وإلا فهو أيضا متهم بالغلو، فأخرجوا كتبه وأحرقوها وقتلوه. قتلوا، هذه قصة الشلمغاني باختصار. المهم سنعود إليها في وقتها إن شاء الله. جاءت روايات في أصول الكافي في المجلد الأول في الصفحة 123 تحديدا في طبعة دار المرتضى. هذه الروايات تدل على أن شيطان الطاق هو الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة ومخصوصة بأناس مخصوصين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حينما علم بذلك زيد بن علي بن الحسين أرسل إليه ليتحقق من هذه الإشاعة. فقال له زيد: بلغني أنك تقول إن في آل محمد إماما مفترض الطاعة. قال: نعم، وكان أبوك علي بن الحسين منهم. ماذا قال زيد؟ قال: كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة، اسمع، ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي. أيشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار حتى لا يخبرني بهذه الإمامة؟ إذا أخبرك بالدين ولم يخبرني به، المتكلم زيد. فقلت له: جعلت فداك، هذا شيطان الطاق، جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار، لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار، وأخبرني أنا، فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار. شيطان الطاق هذا كانت الشيعة تلقبه بمؤمن الطاق، وكان يسمي نفسه أيضا بهذا الاسم مؤمن الطاق، ويقال أن الذي لقبه بشيطان الطاق هو المجسم المعروف، لأنه أصلا اسمه أبو جعفر الأحول، أحد المجسمة المعروفة. فهشام بن الحكم هو الذي لقبه بشيطان الطاق، كانت بينهم عداوة كبيرة جدا جدا. شيطان الطاق هذا محمد ابن أبي جعفر ابن أبي طريفة البجلي، أبو جعفر الأحول المجسم المعروف، عاصر الأئمة، عاصر أربعة منهم، وكان من أحد رواة الشيعة ومن ثقتهم ونقل عنهم كثيرا. كذلك هناك أمر مهم جدا جدا في هذه المسألة أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن مسألة حصر الأئمة بعدد معين، تظهر لنا مسألة مهمة: هل الأئمة كانوا 13 أم 12 كما تقول الشيعة؟ ننظر في كتب الشيعة، هذه الكتب بين أيدينا، كتبهم تقول بأنهم كانوا 13، وهذا ينسف بنيان الإثنى عشرية كله، ولك أن تتخيل هذا. خذ هذه الرواية. قال عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا. هذا النص أفاد أن أئمتهم بدون علي 12، ومع علي يصبحون ما كم؟ يصبحون 13. ليش؟ لأن الرواية تقول: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي، إذن 12 من ولد النبي أي من أولاد فاطمة، وأنت يا علي، إذن 13. فشيخ الطوسي ماذا يصنع في هذا النص؟ تلاعب بالنص وغير فيه، فأورده في كتاب الغيبة للطوسي، وتصرف في هذا النص بشكل مختلف، فقال: إني وأحد عشر من ولدي، وكذلك في كتاب الغيبة ذكر هذا الكلام في الصفحة 92 وتلاعب بالنص. خذ الرواية الثانية عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة رضي الله عنها وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. انظر كيف اعتبر الشيعة أن أئمتهم 12 أو 13 على هذا النص، كلهم من أولاد فاطمة. طيب يبقى 12 كلهم من أولاد فاطمة، إذن علي ليس من أئمتهم. لماذا؟ لأنه ليس ولدا لفاطمة، إنما هو زوجها. هذه رواية وكلام مهم جدا 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 للشيعة قبل السنة. خذ هذه الرواية مرة ثانية. قال: دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي، مما يدل كذلك على أن الشيعة لم يعتبروا أن عليا من أئمتهم رضي الله عنه، هذا منصوص الكتب. قال: 3 منهم علي. المعروف عند الشيعة أن الأئمة في الأئمة 12 هناك 4 علي: علي الهادي وعلي الرضا وعلي زين العابدين. يبقى علي الهادي، علي بن الحسين زين العابدين، وعلي الهادي وعلي الرضا وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين. هو يقول أو النص يقول 3 منهم علي، إذن أين علي بن أبي طالب؟ ما هو من ولدها، ولدها كان علي بن الحسين وعلي الهادي وعلي الرضا، وعلي بن أبي طالب زوجها وليس من ولدها. فهم لم يعتبروا علي بن أبي طالب بناء على هذا النص، لم يعتبروه من أئمتهم الاثنى عشر. ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع ابن بابويه القمي في هذا النص الذي جاء عندك في الكافي أيضا؟ تلاعب أيضا بهذا النص. قال: قال 3 منهم، قال غير في النص في كتاب الخصال فأورده بدون لفظ من ولدها كما فعل الطوسي. فالصدوق ابن بابويه القمي ماذا صنع؟ تلاعب بالنص وغير، وأيضا مسألة من ولدها، وجعل المسألة هكذا: دخلت على فاطمة ومعها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت 12، وحذف كلمة من ولدها. لكن لم يتفطن، أو لعله تفطن وتورط. ماذا يصنع؟ لم يتفطن لمسألة 3 منهم علي التي تكلمنا عنها، اللي هو علي الهادي وعلي بن الحسين وعلي وعلي علي الرضا. أين علي بن أبي طالب؟ لا يوجد. فوقع في مشكلة كبيرة، فأثبت النص كما جاء في المصادر الأخرى. لكن الذي تلاعب به الجزئية الأولى في النص، تلاعب بها في كتاب عيون أخبار الرضا وفي كتاب الخصال. ومن العجيب أيها الإخوة أنهم طعنوا في كتاب سليم بن قيس الهلالي، أول كتاب للشيعة، وقدحوا فيه قدحا عظيما من هذا الباب، لأنه ذكر الأئمة 13 فأسقطوه. ولا وقت عندي حتى أستعرض كلام هؤلاء في كتاب سليم بن قيس الهلالي، لعلكم تعودوا إليه. لكن لماذا لم يسقطوا كتاب الكافي وذكر المسألة كما ذكرها كتاب سليم بن قيس؟ أمر عجيب جدا جدا في دين القوم. عندنا طبعا مجموعة كبيرة في مسألة نقد من الحديث والتعليق عليها، نصوص مهمة لكن لا يتسع المقام لذكرها. سأتكلم عن نقد مسألة حصر الأئمة عندهم في 12 إماما، لكن لا يتسع المقام للتعليق على هذه المسائل المهمة. ولعل هذه الحلقات حلقات مهمة جدا للشيعة، وأن أدعو الشيعة من هذا المنبر المبارك عبر هذا الأثير، أثير قناة الرحمة الفضائية، أن يتابعوا هذه الحلقات، فيها مفاجآت لم تذكر من قبل، علهم يتوبوا ويؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدي عوام الشيعة إلى الحق الذي يرضيه، أن يدل حائرهم عليه، وأن يهدي ضالهم إليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.